إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة إن شاء الله تعالى نحن مع الدرس الأخير من دروس الحج ويتعلق بالفوات والإحصار والأضاحي إن شاء الله تعالى، على أن نلتقي بكم إن شاء الله بعد الحج إذا سأل الله إياكم القبول والتوفيق والسداد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار.
الفوات معناه إذا فاتك الحج أو فاتك شيء منه أو فات من الأركان ما يبطل الحج بفواته، والإحصار إذا حصرك عدو أو خوف أو مرض فلم تتمكن من الحج. هذا المقصود بهذا العنوان. نعم.
قال: من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأذرم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه، وللدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل.
معلوم أن عرفة هو ركن الحج الأعظم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن لم يدرك الوقوف بعرفة قبل فجر يوم النحر فقد فاته الحج، فقد فاته الحج، لقول للحديث التي سمعناها ولما تقدم من حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف أو بعرفة لا ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وسمعنا الحديث وفتوى عمر رضي الله عنه لأبي أيوب وهبار رضي الله عنهما وغير ذلك، وهذا يبدو أنه محل إجماع، يبدو أنه محل إجماع، فإنه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم، وعليه أيضا الهدي، يعني الهدي في العام القادم مع القضاء. ويرى كثير من أهل العلم أنه لا يعتد بهذه العمرة كعمرة الإسلام على أنها عمرة الإسلام، وإن لأنه لم يحرم بها أصلا وإنما أتمها عمرة للعذر الذي حبسه. نعم.
قال: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، نص عليه لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينويها في ابتداء إحرامه، فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم.
يعني هذا المسألة التي ذكرتها لعلها لا تجزئ عن عمرة الإسلام، ولعل الأحوط أن يأتي بعمرة خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى فإن عصرتم فما استيسر من الهدي، لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، نقله الجماعة.
هذه مسألة أخرى. الأولى يعني لم يدرك عرفة ففاته الحج، والثانية أحصر قبل الوقوف بعرفة فإنه يتحلل ويذبح هديه ولا شيء عليه، يعني ليس عليه قضاء من العام القادم، ويعني كذلك يعني مسألة يعني أنه لو أن العذر قد زال، يعني انتهى ظروف الإحصار وأدرك عرفة قبل الفجر، فيجب عليه أن يعود في إحرامه ويتم حجه ولا قضاء عليه. نعم.
قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري رحمه الله عن المسور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي.
أما من أحصر ولم يتمكن من الوصول إلى البيت فحتى ولو كان بعد الوقوف فهنا عليه أن يذبح شاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، حيث نحر وأمر الصحابة بالنحر وترددوا كثيرا، والقصة معروفة ومشهورة لأنهم كانوا جاءوا للعمرة، لكنه أقنعهم وألح عليهم بأن ينحروا، وتم الصلح الذي كان من نتائجه فتح مكة، وعليه ذبح ويذبح الهدي الذي معه، أو عليه هدي، وإن لم يكن معه هدي يشتري هديا ويذبحه في المكان الذي أحصر فيه. نعم.
قال ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. لأثر رواه مالك رحمه الله لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به.
نعم. هنا لو أنه أحصر قبل أن يطوف وقد تم الوقوف بعرفة فإن عليه ماذا؟ عليه
بقاء
نعم
بقاء بإحرامه،
عليه البقاء في إحرامه حتى يذبح الهدي أو يصوم 10 أيام عند عدم الهدي، وهذا ثابت عن عمر كما رواه مالك في الموطأ، فهو مما لا مجال الاجتهاد فيه. فإذن عليه أن يذبح شاة ثم يتحلل التحلل الكامل، أو عليه أن يعني ماذا يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك الطواف وقته متسع متى ما أمكنه ذلك طاف، لأن الطواف ليس له وقت محدود عند وجود الضرورة، ولا دليل عند من يقصره على أيام التشريق ولا على من يحد له نهاية شهر للحجة. نعم. فضل.
قال رحمه الله تعالى ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك، لحديث ضباعة رضي الله عنه السابق.
يعني شخص الآن أحرم واشترط، بعض العلماء يقصر جواز الاشتراط على من؟ على المريض خاصة، والصحيح أنه للمريض وغير المريض، هذا أرجح الأقوال، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا أحصر أو مرض وقد اشترط فإنه يحل من إحرامه، ولا فدية عليه ولا قضاء ولا كفارة ولا هدي ولا شيء من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة: فإن لك على ربك ما شرطت أو ما اشترطت. نعم، فضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة. هذا عندنا معاشر الحنابلة أنه سنة، وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنها واجبة على ذوي اليسار، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الحديث متفق عليه. ولا تجب، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، لكن يكره تركها مع القدرة، نص عليه.
الأضحية هي كبش أو ما يعادله يذبحه يوم عيد الأضحى بعد أن ينصرف الناس من ماذا؟ من الصلاة، وعليه أن يختار الأفضل والأكمل والأجود. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرانين موجوئين، يعني مخصيين، لأن الخصاء خصاء الخروف أو الجدي يؤدي إلى تسمينه، فأملحين أقرانين موجوئين يعني مخصيين، وهذا هو الأفضل، ليبحث عن الأكمل. أما حكمها فجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، ويبدو أن هذا أرجح مما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه من وجوبها، لكن أقل ما يقال فيها إنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها، يكره تركها مع القدرة عليها. نعم، فضل.
قال: وتجب بالنذر، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وبقوله: هذه أضحية لله، لأن ذلك يقتضي الإيجاب، كتعيين الهدي. وبه قال الشافعي، وقال مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار.
هنا بعض أنواع الأضاحي قد يكون واجبا، وذاك في عدة صور. واحد: لو نذر أضحية وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الثانية: لو ألزم نفسه بالكلام، قال: لله علي أضحية، فهذا مثل نذر فيجب عليه الوفاء به. والثالثة: لو عينها اشتراها وحددها، قال: هذه أضحية، فهذه لا يجوز الرجوع فيها، بل يجب عليه أن يتمها. نعم،
يقول: هذه أضحية أو لله،
هذه أضحية لله، لو قال هذه أضحية لله فهذا نذر يشبه النذر. نعم.
قال: والأفضل الإبل فالبقر.
قبل هذا، شغف كثير من الناس بالتضحية عن الموتى، ويظن أن هذا من القرب المشروعة، والذي يظهر أنها غير مشروعة وأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه قال وهذا عمن لم يضحي بأمة محمد، يقصد من؟ الأحياء من الأموات؟
الأحياء،
يقصد الأحياء. وأما الأموات فلا أضحية لهم، بل إنني أرى أنك لو أعطيت قيمة الأضحية رجلا محتاجا أو بيتا أهل بيت محتاجين، أو اشتريت لهم به طعاما أو كساء، أو سددت عنهم دينا، أن هذا أولى من الأضحية عن الموتى. أنا متردد في مسألة، وهي إذا أوصى الميت بأضحية من ماله، هنا أميل إلى أنها ماذا؟ تؤدى، إلى أنها تؤدى. أما ما عدا ذلك فلا ينبغي التضحية عن الموتى، لأن ذلك عمل ليس عليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن ما الذي يجزئ في الأضحية؟ نعم.
قال والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. متفق عليه. قال ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
التي تجزئ في الأضحية هي بهيمة الأنعام، وهي الإبل وهي المفضلة، ثم البقر ثم الغنم بنوعيها الماعز والضأن. وهذه بهيمة الأنعام ولا يصح من غيرها. وأما الفتوى التي يرددها بعض المتعالمين من أن بلالا رضي الله عنه ضحى بديك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال مؤذن يضحي بمؤذن، فهذا كذب وافتراء وقول على الله وعلى رسوله بغير علم، وإن كان قد نشرها رجل من أدعياء العلم في إحدى الصحف قبل نحو 10 سنوات، وهذا تؤخذ عنه بعض الفتاوى الضالة، وهو الذي أحل الغنى والربا وأحل توريث المسلم من الكافر والعكس، وأحل سماع الغناء، وأحل اختلاط الرجال بالنساء ومصافحة النساء، وأحل الصور، وأحل أمورا كثيرة والعياذ بالله.
ثورات.
وأحل الثورات، أحل الثورات شغل الثيران والغجر الذين ضيعوا بلاد المسلمين، وهذه نتائجها تحصد اليوم من ضياع بلاد المسلمين في الشام والعراق والصومال وأفغانستان، وكذلك اليمن، وكذلك ليبيا، والله أعلم من يكون على الطريق. كل هذا بسبب تأييد الثورات الجاهلية الغربية الإفرنجية التي استقوها من الكفار، وخططها لهم أعضاء الخطر الصهيوني العالمي بروتوكولات خطباء حكماء صهيون قبل بضعة قرون، وها هم يطبقونها الآن، الذين يسمون بالثوار، وهم ولعل هذه الأقرب أنهم أنهم مشتقون من الثور. الثور هو الذي ينطح بغير خطام ولا زمام ويؤذي الناس. كذلك الثورات العربية، الصقيع العربي أو الربيع الغربي كما سماه شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، حيث سئل في صالة الجامعة الإسلامية: ما رأيك يا شيخ في الربيع العربي؟ ومتى كان ربيعا؟ إنه صقيع وليس بربيع. فقال الشيخ: هذا هو الربيع الغربي. الربيع الإيش؟ الغربي. لماذا؟ لأن من خطط له من؟ الغرب. ومن أعطى الثورات ما يتكلمون به من التلفونات وغيرها والطعام واللباس هم الغرب مع الرافضة. خطة بين الغرب وبين الرافضة لإفساد بلاد المسلمين، فلذلك لا تأخذ كلامهم مسلم عندما يقولون إنهم أعداء للمتطرفين أو الدواعش أو المواعش أو الخسرة أو النصرة أو الحشد الشعبي أو ما إلى ذلك، فهم آباؤهم وأسيادهم الذين خططوا لهم ومهدوا لهم ليحدثوا الفوضى الخلاقة كما خططت لذلك إحدى وزيراتهم الخبيثة، وقد حصلت الفوضى الخلاقة أليس كذلك؟ ها هي الآن في سوريا، ها هي في العراق، ها هي في أفغانستان، ها هي في اليمن، ها هي في، فقد تخطط لها الغرب مع المعممين منذ القدم، وها هم أرباب الثورات وأصحاب الثورات يجنون ثمارها الخاسرة الهالكة. فإذا نقول نعود فنقول إن ما الذي جرنا إلى ذكر الثورات؟ المسألة ما هي؟ أي المؤذن الذي قال هذا الذي صلى بهم في ميدان كذا وكذا، وهو الذي أفتى بهذه الفتوى وقال مؤذن يضحي بمؤذن، والله وتالله إنه لكاذب، وهذا الحديث كذب ولا يصح عن بلال ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ.
قال: وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، لقول أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
يعني الذي يجزئ شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة على الصحيح.
نعم. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لحديث جابر رضي الله عنه السابق.
نعم. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة، وأما الأخرى فإنها عما لم يضحي من الأمة. وأما التباهي الآن بذبح أربعة أو خمس شياه أو عشر أو كذا، هذا خطأ، هذا غلط، تكفي شاة واحدة. فإذا أردت أن تتصدق فأبواب الصدقة واسعة، ربما لو أعطيت قيمة الشياه التي تجمع عليها من الفقير والغني لو أعطيتها إلى مستحقيها نقودا لكان ذلك ماذا؟ خيرا لك. ولذلك كما قال المصنف: والآن الناس يفعلون ما ترى من المباهات بالأضاحي يوم النحر. صحيح أن أفضل الأعمال عند الله في ذلك اليوم العج والثج. العج رفع الصوت بماذا؟ بالتلبية والتكبير، والثج إراقة دم الأضاحي والهدايا، لكن ينبغي أن تكون وفق الشرع. أما نعم الهدي تجوز زيادته، وأما الأضحية فينبغي الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاة له ولأولاده ولأهل بيته، وسبع بدنة أو سبع بقرة. أما إذا كان الابن مستقلا بمصاريفه ونفقته عن أبيه فينبغي له أن يضحي أضحية خاصة به ولا يكون مع أبيه في الأضحية. أما لو كان نفقتهما واحدة وبيتهم واحد فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
قال: وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: فقلت يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضحي به. متفق عليه. قال: ويعرف بنوم الصوف على ظهري، قاله الخرقي. ومن المعز ما له سنة، لحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. رواه مسلم وغيره. وعن مجاشع مرفوعا: إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية. رواه أبو داود وابن ماجة. قال: وهو محمول على جذع الضأن لما تقدم. ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين لما سبق.
هذه أسنان الأضاحي والهدي، هذه الأسنان تنطبق على الأضاحي وتنطبق على ماذا؟ على الهدي. فالهدي والأضاحي حكمها واحد من حيث السن، الغنم والإبل. من الإبل ما له 5 سنين ويكفي عن 7، وهناك رواية صحيحة عن 10 بالنسبة للأضحية، والهدي عن 7، والبقر كذلك تكفي عن 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن أزواجه ببقرة. ومن الضأن ما له 6 أشهر وهو الجذع، ومن الماعز ما له 1 سنة كاملة. نعم تفضل.
قال: وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه للعموم. أما إذا كان القطع دون نصف الأذن أجزأ، ونصفا فقط يجزئ على المقدم، وفوقه لا يجزئ. وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع، وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف. وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوعين خصيين. رواه أحمد.
هو الأفضل أن يعني يختار الكبش الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خصيا وهو ما له 1 سنة. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أبلحين أملحين موجوئين، يعني مخصيين كما تقدم. ومن كانت ما كان بتراء خلقة أو مقطوعة القرن خلقة أو مقطوعة شيء من الإلية خلقة أو مقطوعة يعني الذنب خلقة أو كذلك مقطوع الأذن خلقة والجماء التي لا قرون لها، هذه كلها تجزي. وأما الأذن إذا قطع، هناك من نص على النصف فما دون، والذي يظهر والله أعلم أن تحديد النصف اجتهاد من بعض العلماء، وكلما اختار المسلم الأكمل كان ذلك أكمل. نعم.
قال: سئل أحسن الله إليكم بالحديث، سئل ما أفضلها؟ قال: أغلاها وأنفسها عند أهلها.
نعم، كما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي ما أفضلها، قال: أنفسها وأغلاها عند أهلها. فكلما اختار المسلم أفضل الأضاحي كان ذلك خيرا له.
أحسن الله إليكم. التباهي
لا سيما مع القدرة، أما من عجز فهي تسقط عنه. نعم.
التباهي في الغالي،
وكما قلت لكم التباهي في الأضاحي والتباهي في المشتروات والتباهي في بعض الأشياء، لا شك أن هذا من الخيلاء والإسراف الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم في أول الدرس، لو أنه أنفق ما تباهى به على الفقراء والمحتاجين في أي مناسبة أو سدد به عن مدين، كان ذلك خيرا له.
الخروف الذي صنع عليه مزاد فبلغ 230
هذا لعب، ويعتبر داخلا في ما يسمى الآن في هذا العصر بغسيل الإيش؟
أموال.
غسيل الأموال. يجيك تيس وخروف يصل 300,000 200,000، يجيك إبل تصل 2,000,000 3,000,000. هذا عبث ولعب وغسيل أموال. ويأتيك يشتري له قطة بسة قطو، يشتريها بكم؟ 300,000 دولار قطة. فيعني مثل هذا، هؤلاء مثل هذا التباهي بالقطط وما إلى ذلك، هذا أمر يعني أذكر أن حكاية عند العرب يسألون القطة له أسماء كثيرة، القط والهر والبس والسنور، بكم القط؟ قال: برياء بدرهم. بكم القط؟ بنصف درهم. بكم القط؟ قال: بدرهمين. قال: ما أكثر أسماءك وما أقل ثمنك. الآن يتباهون بالقطط. يقال أن أحدهم في مدينة ما عندنا من المتكبرين التجار العابثين بالأموال، جاء بعريس لقطته من لندن، اشتراه 300,000 ريال. ألا تتقي الله، والله ستصطلي بحرها يوم القيامة يا مسكين. يمكن لو وقف على بابه فقير ما يعطيه 10 ريال. إيه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا التباهي بهذه، غدا ما بقي إلا الحمير يتباهى بها الآن. ولا سيما أن بعض الدول الإسلامية الآن تسوق ألبان لحم الحمير وللأسف المحرم. الحمار محرم لحمه، وما حرم لحمه
وحرم لبنه،
حرم لبنه. فما أدري كيف يتباهى تلك الدولة الإسلامية العظمى الكبيرة بتسويق لبن الحمير، ويتباهون بشربها وبتسويقها، ويقولون أنه أغلى من حليب البقر والضأن والماعز والإبل. نسأل الله العافية والسلام. ما بقي إلا حليب الحمير، نسأل الله العافية. نعم تفضلي.
قال: لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشا مع صحيحة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعا: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكسيرة، وفي لفظ: والعجفاء التي لا تقيق. رواه الخمسة وصحه الترمذي. قال: والعوراء البين عورها هي التي انخسف عينها وذهبت، فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم. قال: وقسنا عليها ما في معناها، وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف. ولا هتماء وهي التي ذهبت ذناياها من أصلها لنقصها، ولأنها في معنى العجباء. ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العطباء. ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثياه، نص عليه. ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال ابن المسيب سعيد العضب المسيب
يا أهل العراق.
نعم. قال ابن المسيب: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها.
ينبغي في الأضاحي تجنب أي ذبيحة معيبة كالعجفاء الهزيلة، والعوراء البين عورها، والعمياء، والعرجاء التي تتخلف عن الماشية. أما إذا كان عرج يسير لا يخلفها عن الماشية فكذلك، وألحق بها الأتماء وإن لم يرد فيها نص. أما العظباء فالحديث منكر ولا يصح الاستدلال به، والمهم أن على المسلم أن يختار الأفضل في الأضاحي وكذلك الهدي. نعم.
إذن أحسن الله إليكم، بعض الهدايا الآن التي تباع كما ذكرت سابقا من غنم الأسترالي،
إيه؟
يجزي أو لا يجزي؟
يعني هو لو ما كان فيه عيب وكمل وكان جذعا من الضأن هو يجزي، لكنه يعتبر أقل شيء، ولكن إذا كان هزيلا لا يجزي. ولذلك أقترح عليك يا عبد الله أن تختار الأفضل. وأما الذين يأتونك يقولك عندنا ذبائح ب200 ب150 ب300 لا تلتفت إليهم، فإنهم يأكلون أموالك ولا يذبحون شيئا. نعم.
قال رحمه الله:
لكن البنك الإسلامي هذا تختار ذبائحه على أيدي نخبة من العلماء وطلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يده
يدها.
نعم. قال: ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. ماشي. معقولة
يدها
اليسرى.
نعم. نائب فاعل للمفعول.
نعم.
لاسم المفعول.
نعم. قال: ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قيامة. حكاه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثا قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال: وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. متفق عليه. ويسمي حين يحرك يده بالفعل، ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه، ثم قال: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، رواه أبو داود.
انتهى؟
نعم.
نعم.
وأول وقت الذبح
كيف؟
وأول وقت الذبح
هذه في مسألة كيف تذبح، تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى كما بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين عبد الله بن عمر وأكد أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإبل الغنم والبقر فإنها تضجع على جانبها الأيسر موجهة إلى القبلة وتذبح ذبحا قائلا بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك وبك. ثبت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال وأقل وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعيد. متفق عليه. وللبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أو قدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل المصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها، قاله في الكافي. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح. وقال الخرقي لا يجوز ليلا لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهو قول مالك، إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. متفق عليه. فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه، فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبح في وقتها ولم يفرقها حتى خرج وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها.
هنا وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد أو ما يعادلها فيه، وإذا كان في مكان ليس فيه صلاة عيد، ومن تقدم قبل ذلك فهي شاة لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار الأشعري رضي الله عنه، قال إن شاتك شاة لحم، فاستأذنه فأرخص له في أن يذبح عناقا، وأخبر أنها لا خاصة به ولا تجزئ عن غيره. وأما وقت الذبح فالمصنف رجح قول من قال إنه يومان بعد العيد، والصحيح أنه يجوز إلى آخر أيام التشريق، هذا هو أرجح الأقوال، وقد فعله جمع من السلف، وإنما منع في السابق من أجل الدافة وهم الفقراء الذين يأتون إلى الناس في الحج، أما بعد أن يتيسرت أحوال الناس فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في نقل لحوم الأضاحي، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى أن وصل إلى المدينة، وهذا دليل على مشروعية، وأذن للصحابة أن يدخروا لما زالت العلة، وهي وجود الفقراء الذين كانوا لا يكفيهم لحم الهدايا والأضاحي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نختار سؤالين فقط لأنا مرتبط ولدينا سفر قريب، فأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد، كما أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وكما أطلب من الإخوة إبلاغ ما سمعتم من وصايا ولا سيما حول العقيدة إلى من خلفكم من إخواننا الذين يحتاجون إلى تنبيه في مثل هذه الأمور. أسأل الله أن يجعل سعينا وإياكم مشكورا وحجنا مبرورا، وأن يعيدنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه والعاملين في هذا البلد لخدمة الحجيج خير ما يجزي به عباده الصالحين على ما قدموا على ما وفقهم الله له من تقديم لخدمات منقطعة النظير للحجاج والعمار والزائرين والمواطنين والمقيمين وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يثقل بذلك حسناتهم وأن يوفقهم وأن يقينا وإياهم وإياكم حسد الحاسدين وكيد الكائدين وعدوان الظالمين. كما أسأله تبارك وتعالى أن من أراد بالإسلام والمسلمين عامة وبلادنا خاصة بسوء نسأل الله أن يشغله بنفسه وأن يجعل تدميره في تدميره وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يرينا فيها عجائب قدرته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختر لي سؤالين.
نعم لأن عندنا نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم زوجته
نعم
كانت بوذية يقول وأسلمت لكنها لا تصلي ثم ماتت, هل يجوز أن يحج عن هذه السنة؟
تارك الصلاة ليس بمسلم ولا أرى أن يحج عنه, ولا دلة قد ذكرناها في عدة مرات من دروسنا هذه. نعم
وبوذية
ولو كانت تاركها تهاونا, أما كونها بوذية وقد اهتدت هذا شيء آخر, لكن كونها ما إلا إن كانت لم تدرك وقتا تفهم فيه الصلاة. يعني لو أنها أسلمت وقبل أن تتمكن من التعلم وفهم الصلوات ماتت فهنا نرجو الله أنها معذورة. نعم فحج عنها. أما إن كانت أخذت وقتا معك وعرفت الصلاة فيعني هنا في هذه الحالة أولا لا يجوز أن تتزوجها عندما كانت بوذية, فلعلك جددت العقد بعد أن أسلمت. نعم فضل جل.
يقول السائل الكريم شككت, يذكر بأنه طاف شك في آخر الأشواط من عمرة رمضان الماضي من كثرة التعب, يقول أنهيت الطواف ولم ألتفت للشك الوارد.
إذا كان قد انتهى لا تلتفت له, إذا كنت قد انتهيت من الطواف أو السعي أو حتى الصلوات لا تلتفت للشك. أما إن كنت شككت وأنت في أثناء الطواف لا تدري هو سبعة أم ستة اعتبرها ستة وأتم السابع. نعم
والآن يقضي.
والآن يقضيه. نعم
نعم. يقول ما معنى قوله تعالى لمن اتقى فمن تعجل في يومين فلا ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى؟
يعني لمن فهم هذه المعلومات وطبقها حق التطبيق فإنه هو الذي يستحق الثناء بأنه متقي لله. نعم.
يقول هل يجوز الحج عن الميتين عن الميتين في حجة واحدة؟
لا, كل واحد تفرده بحجة والله أعلم. وإذا لقاء إن شاء الله نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم, لقاؤنا إن شاء الله بعد الحج في اليوم الرابع عشر إن شاء الله تعالى.